بسم الله الرحمن الرحيم. تعرضنا في البحث الماضي إلى العلاقة الموجودة بين اللفظ والمعنى، وقلنا بأن السيد الشهيد قرر بأن العلاقة بين اللفظ والمعنى عبارة عن علاقة تخصيص، يعني أننا نخصص المعنى لهذا اللفظ. لكن من أين نشأ هذا التخصيص؟ ما هي العلاقة الموجودة بينهما التي أدت إلى تخصيص هذا اللفظ بهذا المعنى؟ قلنا السيد الشهيد قال بأن ذلك نشأ من الاقتران أو من القرن الأكيد، وبينا في البحث الماضي معنى القرن الأكيد، وقلنا يتدخل فيه عنصران أو عاملان رئيسيان، إما عامل كمي وإما عامل كيفي ببيان مضى. وذكرنا واحدة من الآثار المترتبة على الالتزام بشنه؟ بالقرن الأكيد والعلاقة بين اللفظ والمعنى، وهي مسألة التبادر، انسباق الذهن إلى المعنى بمجرد سماع اللفظ. عبرنا عنه بأن هذا التبادر، وقلنا يقولون بأن التبادر علامة الحقيقة، متى سبق الذهن إلى معنى من المعاني كان ذلك علامة على أن هذا المعنى حقيقة أو حقيقة لهذا اللفظ وليس مجازا. هذا خلاصة ما قدمناه في البحث الماضي. الآن نود أن نتحدث عن مرحلة ثانية بعد الفراغ عن وضع اللفظ بالمعنى للمعنى. تأتينا المرحلة الثانية، وهي التي نعبر عنها استعمال اللفظ في المعنى. كنا قبل قليل نتكلم عن وضع اللفظ بإزاء المعنى، زين؟ الآن نريد أن نتكلم عن استعمال اللفظ في المعنى، يعني نستعمل لفظا معينا في معنى معينة. استعملوا لفظة الماء. الماء موضوع لهذا السائل المكون من ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين، دواضع. الآن نستعمل لفظة الماء في هذا المعنى، وبالتالي ترتيب الأثر. هنا نقطة مهمة يا منير لابد أن تلتفت إليها، الاستعمال مرتبة متأخرة عن الواضع، يعني أول نضع اللفظ بإزاء المعنى، تالي نستعمل اللفظ في هذا المعنى، فالاستعمال مرتبة متأخرة عن الواضع وليس الاستعمال في عرض الواضع. طيب، نحتاج أن نعرف ما هو الاستعمال. عرفنا فيما مضى الوضع، الآن نبغى نعرف ما هو الاستعمال. الاستعمال عبارة عن اختار المعنى في ذهن المخاطب، أو قل يا صادق اختار معنى من المعاني في ذهن المخاطب باستعمال اللفظ الموضوع لذلك المعنى. كيف؟ مجرد أن يستمع السامع اللفظ ينتقل ذهنه إلى المعنى. هذا الانتقال لا يحصل إلا من خلال استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى. كيف؟ مثلا قلنا قبل قليل لفظة الماء. لفظة الماء وضعناها لماذا؟ وضعناها للسائل المركب من ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين. فالآن لما يسمع السامع لفظة الماء يعلم أننا قد استعملنا لفظة الماء في هذا المعنى، أي معنى السائل المركب من ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين. أو مثلا لفظة الأسد، عندما يسمع السامع لفظة الأسد يعلم أننا قد استعملناها وين؟ في ملك الغابة، في الحيوان المفترس. فإذن هذا هو الاستعمال، بمجرد أن يسمع السامع اللفظ يخطر في ذهنه المعنى الذي قد وضعنا هذا اللفظ من أجله أو لا وما ما شابه. إذن علاقة السببية بين اللفظ وبين المعنى. النتيجة الاستعمال ماذا يعني يا أبو حيدر؟ الاستعمال يعني أن المتكلم يوجد المعنى في ذهن السامع من خلال اللفظ، يخطر المعنى في ذهن السامع من خلال اللفظ. صار واضح؟ طيب، قد يقول أحدكم، يتكلم موسى يقول إذا كان الاستعمال إخطار اللفظ في ذهن السامع أو إيجاد اللفظ في ذهن السامع، تعالوا نعرف الاستعمال تعريفا آخر، فنقول الاستعمال قصد تفهيم المعنى للسامع. كيف؟ يعني الآن أنا أريد أن أفهم منير أن لفظة الأسد تعني ملك الغابة الحيوان الشجاع ولا تعني الرجل الشجاع. أنا أريد أفهم منير أن كلمة الإرث تعني انتقال مملوكات الميت إلى ورثته، ولا تعني يا أستاذ حبيب الانتقال في النبوة أو الإمامة أو الماء أو العلم أو ما شابه. واضح؟ فهذا، فأنا أريد أفهم هذا المعنى. فالاستعمال قصد تفهيم السامع المعنى، فنأخذ قيد يا أبو يزن وهو التفهيم، فنجعل قصد التفهيم للمعنى شرطا في حقيقة الاستعمال. فلو لم يكن المتكلم قاصدا للتفهيم لا يكون الاستعمال متحققا. روشان؟ زين، نقول ده التعريف يا موسى لا يمكن أن نقبل به. شرى؟ نقول لأنه لا توجد ملازمة بين قصد إخطار المعنى في الذهن وبين إرادة التفهيم. كيف؟ المتكلم قد يقصد إخطار المعنى في ذهن السامع لكن لا يقصد تفهيمه. مثلا الآن لو تكلمت هازلا أو مازحا فذكرت أمرا، قلت مثلا بأن منير تزوج زوجة ثانية، ما الذي سيخطر في ذهن أستاذ حبيب؟ أن منير الآن قد هيأ شقة جديدة وقد بحث أثثها ورتبها ونظمها وذهب وخطب وعقد وأحضر الزوجة الجديدة. إذن خطر في ذهن أستاذ حبيب أن معنى زواج منير الثاني شنو؟ 1 2 3 أمور المترتبة، فخطر المعنى. صح لمو صح؟ زين، أنا في الحقيقة هل كنت قاصدا زين تفهيم أستاذ حبيب هذا المعنى؟ لا. ليش؟ لأني أساسا أنا أتكلم هزلا ومزحا. منير من الأسد الذي يخاف من زوجته، أدل لو لم ذكرنا البحث الماضي له أن الأسد هو الذي يخاف من زوجته، لا منير هو الأسد الذي يخاف من زوجته، عدل لولا؟ وما دام هو الأسد الذي يخاف من زوجته إذن لا يتوقع في أن يتزوج زوجتان ثانية. فأنا لما تكلمت مازحا هازلا غير جاد، إذن ما كان قصدي إفهام هذا المعنى لكن خطر هذا المعنى في ذهن الأستاذ وانتقل ذهنه إلى هذا المعنى. فإذن فارق بين قصد التفهيم وبين الإخطار، فلا ملازمة، ممكن أن يتحقق الإخطار للمعنى في الذهن من دون أن يقصد التفهيم. فإذا تعرفت الاستعمال بقصد التفهيم يلزم ألا يحصل إخطار في الذهن إلا متى؟ إذا قصدنا التفهيم، مع أننا نقرر أن الإخطار في الذهن يحصل من دون قصد التفهيم. أظن المعنى واضح، يحتاج أكرر. ها أكرر ويش؟ أظن الجبهة الشرقية غير واضح عندها الكلام. أكرر؟ ها ما يحتاج، واضح الكلام. زين، إذن تعريف الاستعمال بأنه قصد تفهيم المعنى للسامع تعريف غير دقيق. والتعريف الصحيح أن الاستعمال اختار المعنى في الذهن. طيب هني قد يطرح واحد منكم ده السؤال، إذا كان الاستعمال اختار المعنى في الذهن، ما هو الفرق بين الاستعمال والواضع؟ احنا قلنا الدرس الماضي الواضع عبارة عن تخصيص اللفظ بالمعنى، والاستعمال عبارة عن اختار المعنى من اللفظ. شو الفرق بينهم؟ نقول الفرق بينهما أننا في الاستعمال اشترطنا شرطين لم نشترطه في الواقع. ما هو؟ في الاستعمال اشترطنا اختار المعنى، يعني المتكلم عندما تكلم هو قاصد أن ينتقل ذهن المستمع إلى وين؟ إلى المعنى. في الواقع أنا ما لي علاقة بالمستمع، أنا جعلت اللفظ بإزاء هذا المعنى، سانتقل ذهن المستمع لم ينتقل ذهن المستمع ما له علاقة. هذا واحد. فارق ثاني ذكرناه أيضا في مطلع حديثنا أن الاستعمال مرتبة متأخرة عن الوضع. يا ذكي، الوضع مرتبة متقدمة على الاستعمال. أول نجعل اللفظ بإزاء المعنى، تالي نستعمل اللفظ في هذا المعنى. صار واضح؟ فإذا يتضح الفرق بين الاستعمال وبين الواضع. إلى هني إن شاء الله صار واضح الكلام. طيب الآن إحنا إيش قلنا في الاستعمال يا أستاذ حبيب؟ إحضار أو إختار المعنى من اللفظ. نسأل سؤال، كيف يحضر المعنى في الذهن؟ شلون؟ يقولون لنا طريقة في إحضار وإختار المعنى في الذهن. الطريق الأول أن يحضر أن يأتي المتكلم فيحضر المعنى ويشير إليه. كيف؟ الأسد الذي يخاف من زوجته، هذا الأسد الذي يخاف من زوجته يحضر المعنى ويشير إليه. داه الأسد منير هو الأسد الذي يخاف من زوجته فيحضر المعنى ويشير إليه. ده واحد. الأمر الثاني أو الطريق الثاني لا، شنه؟ أن يأتي المتكلم باللفظ الذي يدل على المعنى، زين، نتيجة العلاقة التي حصلت بين اللفظ وبين المعنى ويكتفي. كيف؟ الآن احنا مو قلنا الأسد هو الذي يخاف من زوجته، عدل لو لا؟ وقد وضعنا هذا اللفظ لمن؟ لمنير. فبالتالي بمجرد أن أقول رأيت الأسد الذي يخاف من زوجته، وإيش بينتقل الذهن الآن إلى من؟ إلى منير. إذن هذا اللفظ صار بمجرد أن يذكر يخطر في الذهن معناه. منه معناه؟ منير. فيكون هو المقصود بالأسد الذي يخاف من زوجته. صار واضح؟ زين، احنا نتكلم عن الطريقة الثانية، الاستعمال الذي يكون اختار اللفظ في الذهن نتيجة اللفظ. وجد اللفظ، اللفظ يكون سببا إلى خطور حضور حصول المعنى في الذهن نتيجة اللفظ. وهذا من خلال العلاقة الموجودة بين اللفظ والمعنى التي حصلت بالوضع. واضح كلامي؟ زين، نجي الآن لنقطة ثانية إن شاء الله لهني واضح. الاستعمال يا أبو يزن له أركان ثلاثة. الركن الأول المستعمل، الركن الثاني المستعمل فيه، الركن الثالث الإرادة الاستعمالية. أول شيء ما هو المستعمل؟ المستعمل اللفظ. احنا اللفظ استعملناه في شنو؟ في هذا المعنى. عندما قلنا بأن لفظة الماء بمعنى السائل المركب من ذرتي هيدروجين وذرة أكسجين، روشان؟ زين، فهذا مستعمل اللفظ. المستعمل فيه المعنى، المائع أو السائل المركب من ذرتين وذرة. خب انجي بعدين الإرادة الاستعمالية. ايش معنات الإرادة الاستعمالية؟ يعني استعمال اللفظ في المعنى من خلال قصد المتكلم، اختار المعنى في ذهن السامع من طريق اللفظ. يعني منير عندما قال لموسى أحضر لي ماء، ماذا قصد من لفظة الماء؟ أن يخطر في ذهن موسى المائع المركب من ذرتي هيدروجين وذرة أكسجين. صار واضح؟ اللي يسموها الإرادة الاستعمالية. طبعا إذا بغيت شوية نطلع عن الكتاب، وعندنا مقابل الإرادة الاستعمالية الإرادة التفهيمية، وهي التي يريد المتكلم تفهيم السامع هذا المعنى. مثلا أنا أريد الآن أعلمكم من هو الأسد الذي يخاف من زوجته، فبالتالي عندما أتكلم منير، أم الرضا مسيطرة، أم الرضا متحكمة، أم الرضا آمرة، أم الرضا ناهية، مفتاح السيارة عند أم الرضا، مفتاح الشقة عند أم الرضا، أجي أتكلم في النهاية غرضي أعطاء إرادة تفهيمية مؤداها أن هذا الأسد الذي يخاف من زوجته. يسموه دي إرادة تفهيمية، مي إرادة استعمالية. والفرق بين الإرادة التفهيمية والإرادة الاستعمالية، الإرادة التفهيمية المتكلم يقصد تفهيم السامع هذا المعنى، أما الإرادة الاستعمالية لا، المتكلم ما يقصد، المتكلم يقرر انتقال ذهن السامع من اللفظ إلى المعنى، اختار المعنى في ذهن السامع ليحصل عند السامع المعنى. روشان؟ زين. الآن بناء على ما قدمنا من أنه يشترط في الاستعمال يا أبو حيدر اختار المعنى في ذهن السامع، طيب يتضح أن الكلام الذي يصدر من النائم هل يترتب عليه استعمال أو لا؟ مثلا يعني منير نايم وهو في النوم وإذا به يتكلم لقد قررت الزواج من امرأة ثانية. خلاص الآن خطر في ذهن السامع المعنى بعد، يعني أبو الرضا عازم يفلها قربة لله تعالى، عدل لو لا؟ بس أبو الرضا وقت اللي تكلم الكلام كان شنو؟ نايم. هل يمكن أن نقول هذا استعمال يترتب عليه أثار؟ نقول لا. لماذا؟ لأننا نقرر بأن المعنى وإن حصل في ذهن السامع لكن لا نسميه استعمالا، بسبب أن المتكلم لم يقصد، اختار المعنى في ذهن السامع. ما دام لم يقصد اختار المعنى في ذهن السامع إذن لا يمكن أن نرتب عليه أثر الاستعمال. إن شاء الله واضح كلامي. طيب انجي الآن شلون يتحقق الاستعمال؟ أتمنى كلامي لهني واضح. انجي الآن كيف يتحقق الاستعمال؟ تفتوا، احنا عندنا الاستعمال كما قلنا يا صادق يتركب من أركان ثلاثة: مستعمل، مستعمل فيه، إرادة استعمالية، صح لمو صح؟ الآن حتى يتحقق الاستعمال نحتاج إلى تصور اللفظ ونحتاج إلى تصور المعنى. لابد أول أن نتصور اللفظ ثم بعد ذلك نتصور المعنى. إذا تصورنا اللفظ وتصورنا المعنى أمكننا أن نستعمل اللفظ في المعنى. أما إذا لم يتحقق تصور اللفظ أو تصور المعنى لا يمكن أن يحصل الاستعمال. إلى هني واضح؟ زين. يهمنا الآن تصور اللفظ وتصور المعنى في مقام الاستعمال في مستوى واحد أو بينهما فارق، يعني أن تصور اللفظ يأخذ درجة 20%، تصور المعنى يأخذ درجة 80%، أو لا كلاهما متساويان، تصور اللفظ 50%، تصور المعنى 50%. يقول السيد الشهيد بأنه فرق بين تصور اللفظ وتصور الاستعمال، تصور اللفظ مرتبة ثانية وتصور المعنى مرتبة أولى أساسية، فالأصل هو تصور المعنى. كيف؟ خل أقدم إليكم مثال. افترضوا أنا جيت الآن شفت أمامي مرآة، طيب، وعزمت على شراء المرآة. لما أجي أرغب أن أشتري المرآة يكون تركيزي على نقاوة له الزجاجة ودقة عرضها للصورة بطريق أو بآخر. يمكن ما أعتني أن المرآة بطريقة مستطيل، أن المرآة بطريقة مربع، أن المرآة طويلة، أن المرآة قصيرة. أركز على نقاوة الزجاج وصفاء الصورة. إذا ركزت على المعنى وما اهتميت بالأصل وهو شنو؟ المرآة. يقول السيد الشهيد العلاقة في اللفظ والمعنى هالشكل: أنا من أسمع اللفظ ما أركز على الكلمة مباشرة، وين يصير تفكيري؟ في المعنى. فالمقصود الأساسي ما هو؟ المعنى، وليس المقصود الأساسي اللفظ. فاللفظ إنما هو قضية ثانوية لأنه آل إلى المعنى، فالمقصد الأساسي وين؟ المعنى، واللفظ أداة إلى المعنى. صار واضح؟ ولهذا يسموا اللفظ آلي ويسموا المعنى استقلالي. ليش آلي؟ لأنه وسيلة للوصول إلى المعنى، وأما المعنى لا، مستقل، ما له علاقة بشيء آخر من قريب أو بعيد. أتمنى كلامي لهنا واضح. زين، أوكي لهنا. زين، هني قد يشكل علينا مشكل بالتالي، بأن كلامكم يا منير يلزم منه التناقض. ليش؟ أنتوا قلتوا الآن أن الإنسان يكون غافلا عن اللفظ ويكون ملتفتا إلى اللفظ. غافل عن اللفظ لأن ما هو مطلوب بالأصل والذات، وإنما المطلوب بالأصل والذات شنو؟ المعنى. وفي نفس الوقت قلت عنا بأن اللفظ مقصود. ليش؟ لأن اللفظ هو الذي يكون سببا للوصول إلى المعنى. يصير ده تناقض: مغفول عن، ملتفت إليه، مغفول عن، ملحوظ، مغفول عن، منظور إليه. ده تناقض. لا أؤي في نفس الوقت، عدل لو لا. يقول السيد الشهيد، التفت معي: مرة نقصد بالغفلة يا منير الذهول وعدم الالتفات أصلا من الألف إلى الياء، وده كلامكم صحيح. مرة لا، مقصودنا من الغفلة أنه لا يركز عليه تركيزا كليا، موجود حاضر بس ما نعطي أهمية. زين، موجود بس ما نركز عليه، يعني مو غايب، مو مغفول عنا، لا موجود بس ما إليه الأولوية. الأولوية لوين؟ إلى المعنى. فبهاللحاظ هذا لا يرد الإشكال. صار واضح كلامي؟ زين، هني يرد عندنا إشكال جديد. يلزم من هذا الكلام يا دكتور منير أنه يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وهذه مسألة خلافية. زين، يجرنا لكلام الأخوند. الأخوند يقول لا يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى. معنى مقصودهم عندنا ده البحث: هل يجوز أن نستعمل اللفظ في معنيين متغايرين في وقت واحد؟ مثلا لفظة العين، أتمنى أن تنياي في الأجواء. لفظة العين، العين تستعمل للعين الباصرة ولعين الركبة وللعين النابعة، عدل لولا. الآن أنا أجي مرة أقول رأيت العين وأقصد العين الباصرة، وبعد ساعة أقول رأيت العين وأقصد العين النابعة، وبعد ساعة أقول رأيت العين وأقصد عين الركبة، هذا معنى ما عندنا مشكل فيه. أما في نفس الوقت أقول رأيت العين وأقصد اختار المعنيين المتغايرين في الذهن في وقت واحد، يعني هم العين الباصرة وهم العين النابعة، هذا محل كلام بين العلماء. إلى هني واضح؟ دي فيها ثلاثة أقوى. هل يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى؟ عندنا ثلاثة أقوال في المقام. القول الأول ما اختاره المحقق الآخند الخراساني صاحب الكفاية، وتبعه على ذلك تلامذته المحققون الثلاثة نائيني وعراقي وأصفهاني، قالوا إن العقل يمنع من استعمال اللفظ في معنيين متغايرين من لفظ واحد في وقت واحد. روشان؟ نعم. هذا الأول. الرأي الثاني ما تبناه بعض أساطين العصر من المحققين، وهو سيدنا المفدى المرجع الديني الأعلى الإمام السستاني بأبي وأمي، قال لا، يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى للفظ واحد في وقت واحد، والعرب ببابك. أجاب شواهد من كلمات العرب كثيرة جدا تثبت على جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى في آن واحد للفظ واحد. راجع الرافد يا أبونا. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث وهو الذي قال بالتفصيل، قال إذا كان اللفظ مفردا فيمتنع استعمال اللفظ في أكثر من معنى، أما لو كان اللفظ مثنى أو كان اللفظ جمعا يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى. طبعا السيد الشهيد هني في الحلقة أشار للرأي الأول بس، وهو قول الآخند رضي الله تعالى عنه بامتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى. بقي عندنا في المقام إشكال قبل أن يتعرض السيد الشهيد رضي الله تعالى عنه إلى مسألة الحقيقة والمجاز. أنا أكتفي بها المقدار لي تبعبكم، يعني بعد أن يوضع اللفظ لمعنى، يعني بعدما ثبت الواضع، يصبح تصور اللفظ سببا لتصور المعنى. بمجرد أن تتصور لفظة الماء ينتقل ذهنك إلى المائع المركب من ذرتين وذرة، ويأتي حينئذ بعدما وضع اللفظ بإزاء المعنى وصار تصور اللفظ سببا لتصور المعنى، يأتي كيف يمكننا أن نستفيد من العلاقة الحاصل بين اللفظ وبين المعنى. يأتي دور الاستفادة من هذه العلاقة اللغوية التي قامت بين اللفظ والمعنى. فإذا كنت تريد أن تعبر عن ذلك لشخص آخر، تعبر عن الماء مثلا لشخص آخر وتجعل الشخص الآخر يتصور الماء في ذهنه، فبإمكانك أن تنطق بذلك اللفظ لفظة شنو؟ ماء، الذي أصبح سببا لتصور المعنى في الذهن. وإيش مواضح؟ زين، واضح واضح الله يعين. وحين يسمعه صاحبك ينتقل ذهنه إلى معنى، يعني حين يسمع لفظة ماء ينتقل ذهنه إلى شنو؟ إلى معنى الماء، بحكم علاقة السببية بين الماء ومعناه. ويسمى استخدامك اللفظ بقصد اخطار، احضار، ايجاد، حصول، كلها تؤدي نفس المعنى، معناه في ذهن السامع يسمى استعمالان. فاستعمال اللفظ هذا تعريفه الآن. فاستعمال اللفظ في معناه يعني إيجاد الشخص لفظا لكي يعد ذهن غيره للانتقال إلى معناه. زين، أركان الاستعمال يا أستاذ حبيب ثلاثة. يسمى اللفظ مستعملا، ده الركن الأول، ويسمى المعنى الركن الثاني مستعملا فيه، الركن الثالث وإرادة المستعمل اختار المعنى في ذهن السامع عن طريق اللفظ تسمى إرادة. مقابل شنو يا منير؟ الإرادة التفهيمية التي لا يكون غرض المتكلم انت اختار الذهن في معنى السامع، لا، تفهيم السامع، قصد تفهيم السامع. ان شاء الله واضح الكلام، وبينا الفرق بين التفهيم وبين الاخطار، لانه الاخطار قد يحصل من الهازل، بينما التفهيم لا يكون الا ممن؟ من القاصد. والله اظن انك انت ما انت فاهم. زين، ان شاء الله فاهم. زين، الآن كيف تحصل عملية الاستعمال؟ يقول ويحتاج كل استعمال إلى تصور المستعمل، أو تصور المستعمل عفوا، لللفظ وللمعنى. اللي قلتنا أن عملية الاستعمال تتوقف على تصور اللفظ والمعنى، فما لم يتم تصور اللفظ والمعنى لن يتحقق الاستعمال، غير أن تصور المستعمل اللفظ هني يبين. طيب يا أستاذ محمد، إذا كان الاستعمال متوقفا على تصور اللفظ والمعنى، فهل يعني ذلك أنهما في رتبة واحدة، في مستوى واحد؟ يقول لا، تصور المعنى أساسي وتصور الاستعمال اللفظ فرعي. الأهمية والعناية والاحترام المن إلى المعنى، واللفظ أسألك الدعاء. طيب، غير أن تصور المستعمل لللفظ، تقدروا تعبروا المتكلم، يكون عادة على نحو اللحاظ لآل المرآة. يعني شنه؟ يعني مو مقصود بالذات، وإنما مقصود على نحو الطريق الموصل إلى وين؟ إلى المعنى. مثل المراية اللي أنا أوقف قدامها وأعد الهندامي وأرتب نفسي، أنا ما قاصد أن المرآة طويلة، أن المرآة عريضة، أن المرآة سميكة، أنا قاصد أن المرآة تكون زجاجة صافية تعطي صورة واضحة، بقية الخصائص ما لي شغل فيها. عدل لولا؟ يعني جايبنا أستاذ حبيب من تركيا ومن المدينة تفرق؟ وتصوره للمعنى على نحو اللحاظ الاستقلالي. ليش ذاك عبرنا عنه على نحو اللحاظ الآلي؟ لأنه آلة للوصول إلى المعنى، بينما المعنى ما هو بعد آلة لشيء، مطلوب لذاته، ما مقصود لشيء آخر. فهما اللفظ والمعنى كالمرآة والصورة. المرآة مأخوذة على نحو إيش؟ الطريق. لكن الصورة، صورتي أنا في المرآة مطلوبة بالذات لو بال؟ أحسنت، لذلك أنا أبغى أشوف نفسي أوكي لما أنا أوكي. فكما تلحظ المرآة وأنت غافل عنها، طويلة عريضة سميكة، من تركيا، من المدينة، يمين يسار، ما لي علاقة. وكل نظرك إلى صورتك الظاهرة في المرآة كذلك تلحظ اللفظ بنفس الطريقة. تمن تذكر كلمة الماء، ما قصدك الماء، قصدك وين؟ المائع المركب من له الذرتين والذرة، بما هو مرآة للمعنى وأنت غافل عنه. وكل نظرك إلى وين؟ إلى المعنى. زين، هنا يأتي الآن الإشكال الأول في المقام، وهو إشكال التناقض. يلزم من هذا أن يكون اللفظ ملحوظا وغير ملحوظ، ملحوظا ومغفول عن في نفس الوقت، وهذا تناقض. كيف؟
فإن قلت كيف ألحظ اللفظ ليكون سبباً لإخطار المعنى وأنا غافل عن اللفظ، هل هذا إلا تناقض؟ تناقض،
لأنه نعم ولا، إثبات عدم، عدل لولا
جواب. أجابوك بأن لحاظ اللفظ المرآة إفناء لللفظ في المعنى، يعني لا تعتقد إن احنا ذاهلين عن اللفظ ذهول تام فناسينا نسيان كامل، لا، احنا ملتفتين لللفظ لأنه مندك مندرج فاني في المعنى. فاحنا متى ما ذكرنا المائع المركب من ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين ملتفتين إلى الماء كلفظ، صار واضح؟
أي أنك تلحظ لفظة الماء مثلا مندكا في المعنى وبنفس لحاظ المعنى، فكأنك لا تفكك بين الأمرين، زين؟ وهذا النحو من لحاظ شيء فانيا في شيء آخر
يجتمع مع الغفلة عن، لأنه لا غفلة جزئية مي غفلة بنحو مطلق في الجملة، خلينا نقول، صار واضح؟ زين.
وعلى هذا الأساس بناء على أنني لست غافلا غفلة كلية في الجملة، ذهب جماعة كصاحب الكفاية اللي قلنا الآن، هل يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى أو قل في معنيين، لفظ واحد في معنيين في وقت واحد، معنيين متغايرين؟ قلنا ثلاثة أقوال. ذهب جماعة كصاحب الكفاية والمحققون الثلاثة، محقق النائيني، محقق العراقي، المحقق الإصفهاني، إلى استحالة استعمال اللفظ في معنيين مختلفين. قلنا المقصود استعمال اللفظ الواحد وإرادة إخطار معنيين مختلفين بإرادة واحدة مستقلة، يعني في نفس الوقت أقول عين وأريد الباصرة والنابعة في وقت واحد. لأن وذلك ليش صاحب الكفاية قال باستحالة استعمال اللفظ في معنيين في وقت واحد؟ لأن هذا يتطلب دليل صاحب الكفاية. فإن قلت كان الجواب، هذا نتركه إلى الدرس القادم والحمد لله. بعد ذلك يقع الكلام في الحقيقة والمجاز، كل هذا نحيله للبحث القادم والحمد لله.